الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود وهو الدرس 12 والأخير من كتاب الزكاة. قال رحمه الله: باب في المنيحة. المنحة والمنيحة هي العطية وتكون في الحيوان والثمار وغيرهما. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منح أم أيمن عذقا أي نخيلا. ثم قد يكون المنيحة عطية للرقبة بمنعها وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو التمرة مدة وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو التمر المأذون فيه. قاله النووي. وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل حا وحدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى، وهذا حديث مسدد وهو أتم، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبش السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما يعمل رجل في نسخة عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الأعمال وأبواب الخير أعمالا من جاء بشيء منها يرجو من الله عز وجل ثوابها وأجرها مخلصا لله عز وجل في العمل بها إلا أدخله الله بها الجنة، أي بسبب قبولها تفضلا منه ورحمة. وأعلاها منيحة العنز، أعلاها أن يعطي الرجل عنزا له إلى غيره يستمتع بها فيشرب من لبنها ويلبس من صوفها. فكيف بأعلاها؟ إذا كان هذا أدناها أعني أعلاها، فكيف بما هو أعلى منها من أعمال الخير والثواب؟ فإن كثير من الناس ينظرون إلى المنيحة كأنها شيء عادي، حلبة لبن أو شيء من السمن. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان وهو ابن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وأخرجه البخاري وهو عند أحمد. قال: وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بال40 المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية من اقتصار العاملين عليها وزهدهم في غيرها من أبواب الخير. قال الحافظ: إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، فما زاده إعانة الصانع والصنع للأخرق وإعطاء شسع النحل النعل والستر على المسلم والدب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة. وكلها في الأحاديث الصحيحة، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. قال: وحذفت مما ذكرها أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها، وقال: إن الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم. وقال الكرماني: جميع ما ذكره رجم بالغيب. ثم: من أين عرف أنها أدنى من المنيحة؟ قال الحافظ: وإنما أردت بما ذكرته منها تقريب 15 التي عدها حسان بن عطية، وهي إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته. ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال في إمكان تتبع 40 خصلة من خصال الخير أدناها منيحة العنز، وموافق لابن المنير في رد كثير مما ذكره ابن بطال بما هو ظاهر أنه فوق المنيحة. وفي فيض القدير المناوي: وتطلبها بعضهم في الأحاديث فزادت عن 40، منها السعي على ذي رحم قاطع وإطعام جائع وسقي ظمآن ونصر مظلوم. ونزع بأن بعض هذه أعلى من المنيحة، وبأنه رجم بالغيب فالأحسن ألا يعد، لأن حكمة الإبهام ألا يحتقر شيء من وجوه البر وإن قل، كما أبهم ليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة. قال: باب أجر الخازن، أي الخادم الذي يحفظ المال ويؤدي الزكاة نيابة عن سيده. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني المعنى واحد. قال أخبرنا أبو أسامة وهو حمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين جاء في بعضها المسلم لأن المسلم هو الذي له أجر أما الكافر لا أجر له. الذي يعطى أو يعطي ما أمر به كاملا موفرا يعني يؤدي الأمانة كما أمنها طيبة بها نفسه ليس عنده شح ولا بخل بل يتلذذ بالطاعة والعبادة حتى يدفعها حتى يدفعه إلى الذي أمر له بها من المسكين أو الفقير أو غير ذلك أحد المتصدقين أي أنه متصدق من المتصدقين فصاحب المال متصدق والخازن متصدق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث متفق عليه وهو عند النسائي وأحمد. قال باب المرأة تتصدق من بيت زوجها يعني ذلك جائز إذا كانت غير مفسدة وكان أصل الإذن عندها وهما في الأجر سواء فهو من التعاون على البر والتقوى ومن فعل الخير. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد أخبرنا قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت بهذا القيد غير مفسدة أما إذا أدت نفقتها إلى نقصان نفقة أبنائها وإلى حصول الضرر على زوجها كأن يكون في آخر الشهر بسبب إنفاقها لا يجد إيجار البيت ولا يجد تسديد الكهرباء أو الماء فهذا ليس بالإحسان هذا إساءة. وإنما إذا كان لزوجها فضل مال وتتصدق منه بغير إفساد وأصل الإذن عندها أما إذا قال لها لا أسمح لك بالتصدق من مالي فلا يصلح لكن إذا كان أصل الإذن عندها لا بأس. كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنهم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض أي لهم أجورهم كاملة موفرة. قال أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سوار المصري قال أخبرنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعيد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر أي عظيمة القدر أو طويلة القامة من نساء مضر قبيلة من قبائل الجزيرة فقالت يا نبي الله وفي نسخة يا رسول الله إن كل على آبائنا وأبنائنا أي ثقيل على آبائنا وأبنائنا هم الذين يتعبون وينصبون ويجمعون المال. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه كما ترى أن هذا الحديث غير متصل. قال أبو داود الرطب والخبز نحو الخبز والبقل والرطب قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس يعني يحل الشيء من الطعام الذي إذا بقي سيتلف أما الصامت كالذهب والفضة فلا تنفقه إلا بإذنه أو بطيبة نفس منه. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره متفق عليه وهو عند أحمد. قال النووي رحمه الله أعلم أنه لابد في العامل وهو الخازن وفي الزوج والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من إطراد العرف كإعطاء السائر كسرى ونحوها مما جرت العادة وإطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه بذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لإطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماح بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه وكان شحيحا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك به لم يجوز للمرأة وغيرها التصدق في ماله إلا بصريح إذنه. وأما قوله ما أنفقت من كسب من غير أمره فلها نصف أجره، فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن صوار المصري قال أخبرنا عبده عن عبد الملك عن عطاء أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها. وهذا كما ترى موقوف على أبو هريرة، ويرجح ما ذكره النووي أي أنها لا تتصدق من المال الصامت إلا بإذنه، لكن إذا كان هناك مال ربما يفسد ويلحقه الضرر أو كان عندها أصل الإذن فلا حرج. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمام الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. قال الشارح فإن قلت أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة، فمنها ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حديث أبي أمام المذكور، ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو حديث عائشة المذكور، ومنها ما قيد فيه الترغيب في الأنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة وهو حديث عائشة أيضا، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره وهو حديث أبي هريرة، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا وهو حديث سعد بن أبي وقاص. قال قلت كيفية الجمع بينها أن ذلك اختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا يتسامح به وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله. قال الأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه صحيح موقوف. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام الحديث الذي سبق، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، ولا يلزم التضعيف فالجمع ما ذكر آنفا. قال باب في صلة الرحم وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل. قد يقول قائل لماذا ذكر صلة الرحم في باب الزكاة؟ ذكره في باب الزكاة لأن إعطاء الرحم من الزكاة تعتبر صلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في قرابتك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد هو ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر الجنة والأجر العظيم، لن تكونوا أبرارا. قال أبو طلحة الأنصاري وهو زيد بن خالد يعني زيد الأنصاري، وكان من قوله أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بريحاء بأريحاء في نسخة بيرحاء لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي وأحمد وهو عند مالك الموطأ والدارمي. قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو بالأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان وأبي طلحة وأبي. قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء مقطوع. الشاهد أنهم قرابة وأنهم صلة، مع تباعد العهد بينهم. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال عن عبده عن محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت لجارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها في نسخة أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه، وهو عند أحمد. متفق عليه من غير طريق ابن إسحاق. ساق المصنف الحديث في بيان أن صلة الرحم أفضل من الصدقة المجردة، فهذه تصدقت بجارية وأعتقتها، فلو أعطتها قرابتها كان أعظم لأجرها، مع أن العتق أجره عظيم. العتق أجره عظيم، من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وفيه أن المرأة تملك مالها ويجوز أن تتصرف به بغير إذن زوجها، وإن استأذنته وطيبت نفسه فذلك أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال الرجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك أو قال زوجك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. أخرجه النسائي وأحمد. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الإنسان يبدأ في صدقته على الأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، ولا يجاوزهم إلا بعد الإحسان إليهم. قال الخطابي هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده، لأن ولده كبعضه، فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد، لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فأرق بينهما، وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه. ثم ذكر الخادم، لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه. ثم قال فيما بعد أنت أبصر، أي إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت. وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولم يفضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده دون الزوجة، لأن الولد مقدم الحق على الزوجة، ونفقة الأولاد إنما تجب لحق العصبية النسبية، ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة العوضية. وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق، والنسب لا ينقطع أبدا. ومعنى الصدقة في الحديث النفقة. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه مسلم وهو عند أحمد. من يقوت من يعني من يملك قوته، من يكون مشرفا عليه فيضيع الواجب على نفقته. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب هذا حديثه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه الشيخان وهو عند أحمد. اختلفوا في هذا الحديث، هل معناه يطال له في عمره أو يبارك له في عمره؟ قال أن النساء التأخير يقال نسأت الشيء أنسى، وأنسأته إنساء إذا أخرته، والنساء الاسم ويكون في العمر والدين والأثر والأجل انتهى. قال الخطابي يؤخر في أجله، يقال للرجل نسى الله في عمرك وأنسى عمرك، والأثر ها هنا آخر العمر. قال كعب بن زهير والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. وتأخير الأجل بالصلة إما بمعنى حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه زاد، أو بمعنى أنه سبب لبقاء ذكر الجميل بعده، ولا مانع أنها سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم. فمن أراد الله زيادة عمره وفقه بصلة الأرحام، والزيادة إنما بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق، وأما في علم الله فلا زيادة ولا نقصان، وهو وجه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن. قال: وفيه دليل على أن الإنفاق على ذي القرابة من أسباب الرزق. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحيم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. خرجه الترمذي وأحمد، وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة وجاء عن عائشة. وفيه أن الرحيم من الرحمن، أي أنه اسمها مشتق من الرحمن. قال: وفيه إيماء إلى أن المناسبة الإسمية واجبة الرعاية في الجملة، وإن كان المعنى على أنها أثر من آثار رحمة الرحمن، ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله والتعلق بأسمائه وصفاته. هذه اللفظة اختلف فيها، هل يجوز أن تقول يتخلق بأخلاق الله أو يتصف بصفات الله؟ فقال بعض أهل العلم: لا بأس بذلك كما نقلها هنا. وذهب بعضهم إلى منع ذلك، ويقال يعني يعمل بمقتضى صفات الله، فلا بأس أن يعمل بالكرم والرحمة والإحسان، والله المستعان. وفيه أن صلة الرحم من أسباب صلة الله للعبد، وهي ليست محصورة في نوع من أنواع الصلاة، فقد يصلك بالهداية، ويصلك بالإحسان والكرم والجود، ويصلك بالبركة. وما دام الإنسان موصولا من الله بالخير فليبشر بالخير، وإذا قطعه الله انقطع عنه الخير، قطع عنه أسباب البركة، قطع عنه استجابة الدعاء، والله المستعان. الحديث في سنده أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه، وأخرجه الترمذي. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، وفي نسخة قاطع رحم. الحديث متفق عليه، أخرجه الترمذي وأحمد. المراد بأن نفي دخول الجنة هنا إما دخولها ابتداء أو نحو ذلك، أما أن صاحب الكبيرة يخلد في النار فلا يخلد إلا المشرك شركا أكبر مخرج من الملة. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فطر والحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري، وهو عند الترمذي وأحمد. وفيه أن الصلة لا تكون على المكافأة، تقول إذا أحسن إلي أحسنت إليه، وإذا أساء إلي أسأت إليه، لا، هذه مكافأة، هذه مجازاة، وهذا عادة العرب. لكن الصلة: وإن هجرك وإن قطعك وإن ازدراك وإن احتقرك، تحسن إليه تقربا إلى الله عز وجل. قال: باب في الشح. الشح هو شدة البخل، أشد أنواع البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسيأتي أن الشح من أعظم أبواب الفساد الديني والدنيوي. الديني أن الإنسان يضعف إيمانه ويقل خيره ويزداد شره، والدنيوي أن الشح بسببه يقع الفتن والبلاء بين الناس من قتل وقتال وقطيعة ونحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون بعيدا عن البخل وما إليه. شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر يزوعا بسبب الشح. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير ما يخطبهم يأمرهم وينهاهم، إياكم اجتنبوا واحذروا والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أي بني إسرائيل أهلكوا بالشح لا سيما اليهود، فإنهم قوم تعمق فيهم البخل ووصفوا به لأنهم اتهموا الله به، فعاقبهم الله بأن قذفه في قلوبهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل بالواجبات بمنع الواجبات فبخلوا، منعوا الزكوات والنفقات الواجبات وحتى الصدقات المستحبات، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، لأن صلة الرحم يلزم منها النفقة والعطاء والبذل والإحسان، والبخل يمنع من ذلك. وأمرهم بالفجور ففجروا، اختلفوا من أجل أراضي يقتل، اختلفوا من أجل دنيا يقتل، وهكذا. وأخرجه أحمد وجاء أيضا عن جابر بمعناه. قال وفي السند المتصل حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت قلت يا رسول الله ما لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير بيته أفأعطي منه؟ قال أعطي ولا توكي فيوكي عليك فيوكى عليك. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي فيه أن الإنسان يبذل الخير ولا يحسب على الله، لا يحسب على الله، تصدقت بعشرين، تصدقت بمئة، تصدقت بألف، يبقى يحسب، لا يتصدق ويترك، فإن قبل الله ففيه خير. قال معناه وأعطي من نصيبك منه ولا توكي، أي لا تدخري، والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به، يقول لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عليك. وفيه وجه آخر أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربه ربة المنزل، فهي تنفق منه قدر الحاجة في الوقت، وربما تدخر منه الشيء لغابر الزمان، فكأنه قال إذا كان الشيء مفوضا إليك موكلا إلى تدبيرك فاقتصري على قدر الحاجة للنفقة وتصدقي بالباقي منه ولا تدخريه، والله أعلم. وأخرجه كما تقدم البخاري ومسلم عند الترمذي والنسائي وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين، قال أبو داود وقال غيره أو عدة من صدقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ولا تحصي فيحصى عليك. وأخرجه النسائي وأحمد. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة في 12 درسا بفضل الله عز وجل في هذا اليوم 13 من القعدة الحرام لعام 41 و400 وألف، ويليه كتاب اللقطة، والحمد لله رب العالمين.